الآن نبدأ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. انتهينا والله الحمد من كتاب الطهارة في 37 درسا، والآن نبدأ الدرس 38 في كتاب الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله من ذكر الأحاديث في كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة، وقد ذكرت إبان حديثي عن كتاب الطهارة أن الحافظ ابن حجر سلك مسلك العلماء سواء من الفقهاء أو المحدثين، هذا في الغالب أنهم يقدمون كتاب الطهارة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنها شرط من شروط الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة، وفيها أحكام ومسائل كثيرة قد مرت بنا. الأمر الثاني، وقد ذكر هذا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن الحافظ بن حجر قال: كتاب الصلاة باب المواقيت. نعم، ولا شك أن دخول الوقت أيضا شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة كما سنقرأها إن شاء الله. لكن قال: لما لم يجعل مثلا الحافظ بن حجر كتاب الصلاة باب الطهارة باب المواقيت؟ لماذا أفردها مستقلة وجعل لها كتابا؟ يقول الشيخ بن عثيمين، وهذا من لطائف وفرائد كلامه رحمه الله، قال: لأن الطهارة فيها من الأحكام والمسائل الشيء الكثير ما ليس في باب المواقيت، ولذلك أفردها الحافظ ابن حجر بكتاب مستقل كما صنع غيره من أهل العلم. ولذلك يعني لا شك أنه يعني هنا تكلم في كتاب الصلاة وسيعقد فيها أبوابا. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين. وسيقول للشيخ بن عثيمين أيضا لطائف في مسائل فرضية الصلاة ووجوبها، وفرق بينها وبين بقية الأركان، أنها تجب على كل حال. الزكاة قال: لا، أنها تجب لمن عنده مال، من ليس عنده مال لا يستطيع. الصيام أيضا يعني يسقط عن مثلا المسافر من كان مريضا، لكن الصلاة لا، يصليها المسافر ويصليها المريض. الحج كذلك قال: لا يجب إلا لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة فلا بد أن يؤديها إما قائما أو جالسا أو على جنب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن في أول باب من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمقصود بذلك أوقات الصلاة. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني مفروضا محددا في أوقاتها. فالصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول الوقت، كما أنه لا يجوز أن تصلى بعد خروج الوقت، إلا من كان نائما ناسيا أو عاد في حالات الجمع جمع الصلاة، فهذا عاد أمر آخر، لكنه لا يجوز أن تصلى قبل الدخول ولا بعد الخروج. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصليها جماعة في المسجد، هذا بالنسبة للرجل. كذلك المرأة تصليها في وقتها في بيتها، ولا يجوز التأخير. ولكن للأسف خاصة مع السهر، ويعني في أوقات الإجازة الناس يسهرون، وتجد يضيع الفجر والظهر والعصر ويترك الصلوات، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فعلى الإنسان يتقي الله وأن يناصح من عنده من أهل بيته، وأن يسأل الله لهم الهداية. أوقات الصلاة جاء ذكرها في آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. للمفسرين كلام طويل في هذه الآية وخلاف كثير، ولكن خلاصة هذا الكلام أن هذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات الخمس، فقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى الدلوك؟ قالوا هو الزوال والانتقال، فمعنى دلكت الشمس يعني إذا زالت، فمن الدلوك إلى غسق الليل هذا يشمل فرضي الظهر والعصر، لأن معروف أن الظهر يبدأ بعد الزوال، ويشمل إلى غسق الليل يعني إلى الغروب، هذا يدخل فيه الظهر والعصر. طيب غسق الليل قالوا هذا يشمل المغرب والعشاء، مع أن من أهل العلم من أدخل المغرب في الجملة الأولى، قالوا لأن الغسق إذا غاب دخل وقت العشاء كما سيأتي، لكن الراجح أن غسق الليل يشمل المغرب والعشاء. قالوا وقرآن الفجر، قالوا هذا يدل على صلاة الفجر. لماذا ذكر القرآن في هذه الصلاة على وجه الخصوص؟ قالوا لأن هدي النبي، قالوا لأن السنة هو أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله بيانه إلى غير ذلك. فهذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات على وجه الاختصار. والآن نسمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم، حديث عبد الله بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد عمدة وأصلا مع بقية الأحاديث الأخرى في بيان أوقات الصلوات. ففي صلاة الظهر أولا يجب أن نعرف أن السنة هو المبادرة بأداء الصلوات، هذا هو السنة، أن تبادر بها لا تتأخر إذا علمت بدخول الوقت، إذا علمت دخول الوقت تأكدت منه فإنك تبادر بأداء الصلوات كما سيأتينا إن شاء الله في قراءة الأحاديث. الصلاة على وقتها هذا عند البخاري، وعند غيره الصلاة في أول وقتها، عدا صلاتين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخرهما. أولا صلاة الظهر إذا كان في شدة الحر، قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس يعني في شدة حر، والحمد لله الآن توجد المكيفات وكذلك، لكن الناس قديما كانوا ينتظرون حتى تنكسر حدة الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يؤخر، تؤخر صلاة الظهر حتى تبرد الشمس، تبرد الحرارة. هذا أمر. الأمر الثاني صلاة العشاء من السنة أيضا تأخيرها، إلا إذا كان في مشقة على الناس، وكما جاء في سنقرأ في الأحاديث قال إنه لوقتها، وبكر بها عليه الصلاة والسلام لما نام النساء والصبية ونحو ذلك ما جاء في الروايات الأخرى. ومع ذلك نحن نقول الآن كما قال العلماء ينبغي للإمام أن يلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وهي والله الحمد يعني في السنة وعلى التطبيق. فإذا كانت يعني الوزارة مثلا وزارة الشؤون الإسلامية حددت مواعيد أوقات الأذان معلومة، وأيضا أوقات الإقامة مثلا الفجر كذا وكذا، الظهر كذا، العصر كذا، المغرب كذا، العشاء كذا، يلتزم بها الإمام، يلتزم بها الإمام، وهي أيضا ليست خلاف السنة، هي في السنة ولله الحمد. فيعني سواء هنا في هذه البلاد أو حتى في غيرها على الإمام أن يلتزم بالمواقيت المحددة له. ونحن أيضا من باب العلم والفقه نتفقه ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك والزوال. فإذا زالت الشمس يعني بدأ الظل في الزيادة، دخل الآن وقت صلاة الظهر. وكان ظل الرجل كطوله، يعني أن خلاص الشمس الآن بدأت تزول، ما لم يحضر العصر. العصر ما لم يحضر يعني ما لم يدخل وقت العصر، ما لم يدخل وقت العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني تصفر الشمس يعني ما لم تحتر، يعني ما دام أنها مصفرة، يعني ما لم تصفر يعني ما يعني أنها تكون حارة ما لم تكن باردة، وهذا سيبينه. قال: والشمس بيضاء نقية، يعني مرتفعة، وهذا يدل أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها اللي هو صلاة العصر، وأنها لا تؤخر. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غابت الشمس إلى الشفق هذا هو وقت صلاة المغرب. فإذا غاب الشفق وهو الحمرة التي تكون في المغرب، إذا غاب هذا الشفق دخل وقت العشاء. ووقت العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى نصف الليل الأوسط. كيف تعرف نصف الليل الأوسط؟ تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر ثم تقسمه نصفين، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، لنفرض 10 ساعات، خلاص احسب من أذان المغرب 5 ساعات ينتهي هنا وقت صلاة العشاء. قال: ووقت صلاة الصبح لصلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني بظلمة، وكان إذا انفتل يعني إذا انتهى يعرف الجليس جليسه، أما في البداية لا يعرف بعضهم بعضا، لكن إذا فرغ عليه الصلاة والسلام بدأ يعرف الجليس جليسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة فيها، كان يقرأ بالمئة آية. ولذلك نحن الحقيقة نؤكد ونذكر الإخوة الأئمة أئمة المساجد أن يعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيلوا القراءة، أن يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول عاد الإطالة التي تمل، لكن أقرأ بالمئة والسبعين، اقرأ بالطوال المفصل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص الإنسان. أما كل إنسان يسهر في الليل الإمام مثلا أو غيره ويجيك متعب، هذا ما استعد ولا تهيأ. كون إنسان دائما يتعود يقرأ 3 آيات 5 آيات أو دائما من قصار المفصل، لا شك أن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قلت له قال: يا أخي قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب يا أخي نحن نعرف نعم أنك لو تقرأ آية الحمد لله كفى، لكن نحن نقول التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالمئة بالسبعين، يعني فالإنسان يلزم بهذا، يلتزم سنة رسول الله، والله المستعان. نعم، نأخذ بعض كلام الشيخ رحمه الله، يعني تكلم عن الصلاة وأنها أحد أركان الإسلام. قال: والصلاة لا تسقط عن أحد. اسمع هذا الكلام الجميل من الشيخ رحمه الله. قال: نعم،
قال رحمه الله تعالى: والصلاة لا تسقط عن أحد، أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على المستطيع.
لا أخ، ما أجمل هذا الكلام، يعني سبحان الله كلمات مرتبة ويعني أسلوب مقنع. يعني الصلاة لا تسقط عن أحد أبدا، حتى أنت مسافر تجمع تقصر، أنت مريض صلي على حالك، لا يجب أن تصلي، حتى لو ما تعرف القبلة إن كنت يعني خارجا اجتهد، داخل المدن لا، ما في اجتهاد، ما عندك ما تيمم، المهم لابد تصلي، لا تسقط عنك الصلاة، هذا يدلك على عظامها. أما الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن العاجز، الحج لا يجب إلا على المستطيع، وتبقى الصلاة، الصلاة الصلاة، وهي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم، لكن الصلاة، نعم،
لكن الصلاة لا تسقط عن أحد، بل لا بد أن يصلي الإنسان، أن يصلي الإنسان بكل حال، فهي فرض على المسلمين، بل فرض عين بالإجماع، ومن أنكر فرضيتها
فرضيتها
فرضيتها وقال ليست بواجبة فإن كان جاهلا لا يعرف كالذي أسلم قريبا ولا يدري أو إنسان نشأ في بادية بعيدة لا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام فإنه يعلم فرضيتها فإن أصر وأنكر كان كافرا مرتدا.
نعم ما في شك الذي ينكر الصلاة هذا كافر نسأل الله مرتد. لكن كما قال الشيخ واحد جاهل عاش في بيئة أو في مكان بعيد وما أو أسلم حديثا هذا بعد ما يترك لابد يعلم يا فلان اتق الله أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة ويعلم ويفقه في أحكامها ويبين إن أصر كما قال الشيخ كان كافرا مرتدا. نعم قال وأما من تركها متهاونا
وأما من تركها متهاونا وهو مقر بفرضيتها فقد دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والأئمة على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله.
نعم هذا صحيح المسألة خلافية عند أهل العلم والشيخ رحمه الله رجح مذهب من قال بأنه كافر يعني أنه من تهاون هو يقر أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لكن متهاون لا يصلي لو عندما نقول لا يصلي حتى في بيته أما لو كان يصلي في بيته فالحمد لله لكنه مخطئ ومخالف أنه لم يصلي مع الجماعة ولم يصلي في المسجد لكن كونه يصلي في بيته أن هذا لا يحكم بكفره لكن لو كان إنسان متهاون لا يصليها أبدا وهو يقر بفرضيتها الشيخ قال في خلاف وفي كلام لأهل العلم لكن قال دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأهل العلم على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة نسأل الله السلامة والعافية. عاد الشيخ بعد ذلك له كلام الحقيقة في حكم هذا من أنكر أو من تهاون أنه لا يصلى عليه وأنه لا يغسل وأنه يعني أحكام كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في حق هذا الرجل. الصفحة التي بعدها والتي بعدها قال وأهم شروط الصلاة الوقت لكن المؤلف صفحة 204 نعم.
وأهم شروط الصلاة الوقت لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت ثم لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مفصلا وقت كل صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها الذي حدده الله ورسوله لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها.
نعم إلى آخر كلام الشيخ. نعم يعني الصلاة ما في من شروط الصلاة دخول الوقت لا يجوز أن تصليها قبل وقتها قبل الدخول الوقت ولا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت بل قال سماحة والد الشيخ ابن باز وينقل هذا الكلام عن المحققين من أهل العلم أنه لو صلىها بعد خروج الوقت 1000 مرة ما قبلت منه إلا كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو مثلا أخرها ليجمعها مع الصلاة التي بعدها الظهر إلى العصر المغرب إلى العشاء هذا عاد شيء آخر المهم أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويوصي أهل بيته وهذا كما قلت مما يعني يرى ويحزن ما يرى من التساهل الحقيقة في أداء الصلوات خاصة يعني لا أقول والله من الشباب بل ها الكبار هدانا الله وإياهم سواء السبيل ولا أقول في الرجال بل أقول حتى في النساء فلا بد الحقيقة من التواصي والتناصح في هذا الأمر والله المستعان. نعم
فإن ظن الإنسان أن الوقت قد
على كل حال يعني كل يعني ما ذكره الشيخ كله واضح في هذا الباب. نعم حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
اللهم صل وسلم.
وكان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
اللهم
متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم، اللي ضابط بالشكل غلطان، يعني هذه مشكلة. بعض الناس يليته ما يضبط بالشكل، يروح يضبط بالشكل وغلط. صلى الله يهدينا وإياهم. نعم.
ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا جملة من الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة. حديث أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. جاء في بعض الروايات أنها العوالي، ولا شك يعني احنا ما نتكلم الآن عن السيارات، نتكلم عن المشي على الأقدام. العوالي منطقة بعيدة الآن عن المسجد النبوي. فيقول إنه كان يذهب يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لا تزال حارة. هذا يدل كما قال الشراح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، ما كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام، كان يبكر. يقول: ننتهي من الصلاة ونذهب والشمس حية، يعني فيها حرارة، الشمس واضحة وفيها حرارة. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. هذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخرها، ولكن في الرواية الأخرى كان يبكر أحيانا ويؤخر أحيانا. المهم قال: وكان يكره النوم قبلها. لماذا؟ قال: لأنه مدعاة إلى تفويتها. الإنسان إذا نام قد يفوت الصلاة، أو أنه قد ينام ويقوم إلى الصلاة كسلان، يعني هو لعلتين. العلة الأولى أنه قد ينام ويفوتها. الأمر الثاني أنه لو نام قليلا ثم استيقظ لصلاة العشاء سيقوم وهو كسلان، عليه أثر النوم لأنه لم يشبع من النوم ولم يستمر في هذا النوم. قال: والحديث بعدها نكمله إن شاء الله بعد الأذان، والله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كما قال هنا في هذا الحديث، قال: وكان يكره النوم قبلها. قلنا لأن النوم قد يفوت عليه الصلاة، هذا حالة. الحالة الثانية قد يثقل عليه الصلاة، يقوم إليها كسلان لأنه لم يشبع من النوم ويأخذ حظه من النوم. قال: والحديث بعدها. الحديث بعدها لأن الحديث والسمر بعد صلاة العشاء والسهر يفوت على الإنسان صلاة الليل، لأن من منتصف الليل الآن وقت ليس هناك صلاة، وإنما في ذلك صلاة الليل. وفي الحديث الصحيح: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. والإنسان ضعيف، إذا سهر الإنسان في الليل واستمر به كيف سيقوم آخر الليل؟ أين يذهب حظه من الليل؟ كيف يقوم؟ كيف يطبق السنة؟ كيف يغتنم الخير؟ ويعني ومن من 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 اللذائذ ومن الخير أن يوفق العبد لقيام الليل. ولذلك قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر كيف أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل فانظر كيف أقامك. هل أنت تقوم تطبق السنة، تتوضأ، تذكر الله، تتوضأ وتصلي في مكان لا يراك فيه إلا الله، ولا يسمعك إلا الله، ولا يجيب دعاءك إلا الله، تسأله سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت له رقبتك وفاضت له عيناك، وما في شك يعني هذا مقام عظيم. ولذلك لما بلي الناس بالسهر حرموا من قيام الليل. ويحدثنا الآباء والأجداد ومنا من أدرك هذا، الناس ما كانوا يعرفون السهر في الليل، بل إنهم كانوا يتحدثون أنهم كانوا يعني ينتظرون يعني أباهم أو يعني المسؤول عن البيت حتى يغلقوا التريك، يعني ما كان فيه إلا أتاريك، ما في كهرب، الأتريك هذا اللي كان يوقد على مثلا زيت أو على نحو ذلك ويغلقون ينتظرون بس يأتي بعد صلاة العشاء ويغلق وينامون. ولذلك يقومون آخر الليل ويصلون الساعات, ما هي يعني لا ما هي ربع ساعة, ولكن عاد نحن نقول مع الغفلة ومع الكسل فصار الآن الأصل عند الناس هو السهر. لكن كما قال أهل العلم يعني من سهر يعني لحاجة يعني يحمل مثل سهر بعض أهل العلم في رواية الحديث أو السنة, ما هو دائم يسهر, لكن مثلا روي أن الإمام أحمد أو فلان سهر إلى أن أذن الفجر وهم يعني يتذاكرون السنة. لا نعم هذا حصل مرة مرتين مرات, لكن دائما ديدن الليل والنهار دائما سهر إلى أن أذان الفجر لا هذا غير صحيح ولا يقبل يعني البتة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها, ولذلك أرشد أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان حريص على حفظ السنة ومذاكرتها أن يوتر قبل أن ينام. نعم ونحن نقول هذا الكلام, إذا ابتليت بالسهر يوما ما في مناسبة في سفر وخشيت أن يفوتك الوتر, لا والله أوتر قبل أن تنام, خذ أمرك بالاحتياط, لكن الأصل والمهم أنك لا تسهر. ولذلك كما قلت يعني سهر الناس وحرموا من قيام الليل, ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله من سهر كثيرا تحدث كثيرا فغفل كثيرا فنام كثيرا فضيع كثيرا, يفوت الإنسان ويضيع نصيبه. أقول هذا الكلام وأنا أول ومن معنا يحضر ممن يعترف على نفسه بهذا السهر, لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن الإنسان من لحم وعظم يتعب مثل ما يتعب الناس ويرتاح مثل ما يرتاح الناس. كل إنسان يسهر ثم يقول سأقوم آخر الليل, لا أنت تخادع نفسك أنت تضحك, إما لو قمت يمكن تقوم وأنت مجهد, لابد أن تقوم قيام ذل واستكانة وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يا أخي قلل من السهر, جاهد نفسك, قلل من الخروج الطلعات من البيت, خفف إلزم بيتك. كل إنسان دايم يعني بعض الناس يعني هتسأل عن برنامج الأسبوعي كل ليلة يطلع مع ناس, يا في استراحة يا في مخيم يا في اجتماعات, كل يوم طالع ولا يجي لبيته إلا آخر الليل. يا أخي أعوذ بالله بأي حياة هذه وأي معيشة أنت تعيشها؟ يعني إنسان مرة مرتين, أما كل إنسان كل ليلة مرتبط بجماعة مرتبط بزملاء مرتبط, طيب هذا أين نصيب القرآن؟ أين نصيب طلب العلم؟ أين نصيب أهلك منك يا فلان؟ كثير من النساء يشتكين من سهر الأزواج, والنساء أيضا هداهن الله من تسهر أيضا وتضيع نصيبها من الليل. خير الناس من استيقظ آخر الليل أيقظ نفسه وأيقظ أهله, فكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فضائل أيها الإخوة عظيمة سببها تضييعها, سبب التضييع هو السهر السهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا الحق ولا أرشد إلا الحق. قال هنا قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, والكلام في هذا على كل حال لا يمل, وأنا أعظ نفسي وأعظ من يسمع, نسأل الله الهداية للجميع. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه, يعني عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر كما سيأتينا بغلس يعني في ظلمة الليل بداية الصلاة, ولكن كان يطيل القراءة. قال هنا ويقرأ بالستين إلى المئة, يقرأ كان وجهين ثلاث أوجه أقل أو أكثر, فيقرأ طول القراءة هذه خلاص يبدأ الرجل يعرف الجليس جليسة, لكن في بداية الصلاة لا كان يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام. حديث جابر قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر, وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام بأمته وبمراعاته للصحابة رضي الله عنه, اجتمعوا أقام, أبطأوا لعذر لأمر أخر عليه الصلاة والسلام الإقامة. قال وكان يصلي الصبح بغلس, الغلس هو الظلمة في آخر الليل قبل يعني إذا بدأت تختلط بضوء النهار, ويعني المقصود إذا طلع الفجر وأذن له صلىها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر, انشق الفجر يعني بان وظهر وضح، المقصود بالفجر والفجر الثاني الفجر الصادق. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. نعم هذا كان في أول الصلاة، في أول الصلاة كان يصليها صلى الله عليه وسلم بغلس، والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ولكن إذا انفتل انتهى من صلاة الفجر كما جاء. نحن أيها الإخوة نجمع بين الروايات، قال يعرف الرجل جليسه، هذا متى؟ إذا انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام. هنا يعني جملة من الفوائد والأحكام التي ذكرها الشيخ، يعني لعلنا نرجعها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.